عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم مستمعينا ثلاث ساعات جديدة مواضيع جديدة حلقة جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أس أكيد إحنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على 054-881-1700 على آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي آخر أخبار إذاعة والمذيعين
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يا ريتك فهمني مع أنغام كانت على ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن مستمعينا يسعدنا أنكم تقولوا لنا مين فنانينكم المفضلين وأغانيكم المفضلات حياتي لكم في بداية ساعتنا الأولى ولخبرنا الأول بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكرى تولي مقاليد الحكم في بلاده أعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق تحت قيادته الحكيمة وتمنى لهم أكيد التقدم والازدهار كل عام والسلطنة العمانية الكريمة بألف خير وكل عام وهم جميلين آمنين مطمئنين يا رب
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
تحياتي للناس الحلوة والناس الصاحية والناس المصحصحة يسعد صباحك يا براء الحازمي صباح الفل وصباح الورد براء الحازمي أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير كلما اتسع القلب أحب وكلما اتسع العقل عذر وكلما اتسعت الروح احتوت كلام حلو نروح أنا وياكم لاحتفال ريم سامي بخطبتها على رجل الأعمال محمد المغازي باحتفال خاص أقيم جوا بيتها بحضور عدد محدود من أفراد العيلتين وأصدقاء ريم المقربين شاركت ريم جمهورها بصورة وفيديوهات من كواليس حفل الخطوبة، طلعت بفستان أبيض قصير وبسيط وتركت شعرها ناعم على أكتافها. ظهرت مع ريم سامي في الصورة الفنانة مي عمر زوجة شقيقها المخرج محمد سامي، كمان كانت لابسة فستان أحمر ناعم. ريم كانت كثير مبسوطة في التجهيزات الخاصة للحفل مع صحباتها وهي تلبس خاتم الخطوبة. ريم سامي كشفت كمان عن مواصفات شريك حياتها، قالت ما أقدر أتعايش مع الأنانية والبخل بالمشاعر، أحب المشاركة، وأكثر صفة أحبها بالرجل أنه يكون متفهم ويدعمني بشغلي وحياتي، وأهم شيء يكون في لغة حوار. طبعا رح تشارك ريم سامي في بطولة حدوتة منسية، كان آخر مسلسل لها مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منى فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك، أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمد هيكل، أحمد ماجد. كل التوفيق للفنانة ريم سامي أكيد.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، صباحكم خير وينما كنتم. دخلت لاعبة الخفة الكندية أنستازيا سين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنها زرعت 52 شريحة ذكية بجسمها، وتتأمل قريبا أنها تضيف المزيد من الشرايح. Oh my God. وش شركة الاتصالات طيب عشان ندق بس. 2017 قررت الكندية اللي عايشة في كاليفورنيا أنها تزرع شريحة مغناطيسية صغيرة بأصبع يدها اليسرى عشان تطور مهاراتها بألعاب الخفة اللي كانت تمارسها من 10 سنين، وعشان تساعد بنتها تفوز بالألعاب الإلكترونية. بعد 6 سنين صارت في 2 فبراير 2023 رسميا أكثر شخص يزرع شرايح تكنولوجية بجسمها، بلغ عددها 52 بعد ما زرعت 11 شريحة بوقت واحد، وفق ما ذكرت ديلي ميل البريطانية بتقرير نشر يوم الأحد. اعتبرت الكندية أنه ميزة الشرايح أنها غير مرئية، بفضلها صارت حياتها أكثر تكنولوجية، تقدر بكل سهولة وسرعة تفتح الأقفال، تدور على الأشياء المعدنية، تتصل بأرقام الجوالات، تشغل أجهزة الكمبيوتر، وتعمل الخدع السحرية بطريقة مبهرة. مستمعنا ممكن تسوون حركة زي هذه؟ أنا أحس مستحيل أدخل على جسمي شيء زي هذا. شايكم؟
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، تحياتي لكم وين ما كنتم. في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. ببداية العمل الجديد تقدر تتعرف متى يتحول عملك لإدمان. إدمان العمل يسمونه حالة صحية عقلية حقيقة مثبتة مثل أي إدمان ثاني، حالة من عدم القدرة أنك توقف هذا السلوك، غالبا ينبع من حاجة قهرية تحقق فيها المكانة والنجاح، تهرب من التوتر العاطفي. إدمان العمل دايما مدفوع بالنجاح الوظيفي، بعض الأحيان مو دايما، أمر شائع عند الناس اللي يقولون عن نفسهم أنه هم يسعون للكمال. يقال أنه الشخص اللي يعاني من إدمان العمل يحقق أقصى مراحل الغبطة والفرح من العمل. هذا اللي يوديه لتكرار السلوك اللي يعطي هذا الشعور. الأشخاص اللي يعانون من إدمان العمل ما يقدرون يوقفون أبدا عن هذا السلوك، على الرغم من الطرق السلبية اللي تأثر على حياتهم الشخصية أو حتى صحتهم الجسدية أو العقلية. طبعا في اعراض راح نتكلم عنها في حلقتنا وفي طرق للتخلص، بس اول شيء قولوا لي مستمعينا، هل تعانون من ادمان العمل؟ تعرفون احد يعاني من ادمان العمل؟ كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ قولوا لي رايكم على 0548811700. خليني اقول لكم على دفايت ريبون الزيتية، واللي مميزة بقدرتها العالية على تسخين الهواء بسرعة، توفر لكم حرارة متجانسة بالغرفة، وتقنياتها اللي تحتفظ بالحرارة لفترة طويلة حتى بعد ما توقفونها غرفتكم دافية دائما. تحياتي لكم مستمعينا. طيب تعليق على الخبر اللي قبل، صباحكم الله بالخير. بداية الخبر قلت أوكي ممكن أدخل شريحة واحدة بس إذا كانت لأسباب صحية، مثلا إعلامي أنه ضغط الدم مرتفع، ولا أنت بحالة صحية حرجة ورح يتم التواصل مع المستشفى وخليك مكانك سيارة الإسعاف بطريقها لك، ولا شيء زي كذا. أما عشان أفتح باب ولا أتصل بسرعة، لا كذا مستحيل. أنا كمان أحس رأيي من رأيك بالضبط، يعني أنه ممكن الأسباب صحية أوكي مقبول ومفهوم، بس ما دون ذلك يعني بتنكسر يدي إذا شلت الجوال واتصلت. ما أعرف إيش مدى سهولة الحياة اللي نبي نوصل لها. يعني أبو عبد الملك يقول شريكي في البزنس ما شاء الله تبارك الرحمن ما ينام في اليوم غير 4 ساعات، ويبدأ الشفت حقه من بعد المغرب للظهر. واو ما شاء الله تبارك الله عليه. ما أنا مو جدا مع هذا الموضوع، بس أوكي. في أعراض مبكرة مستمعينا بالمناسبة للإدمان على العمل نقدر يعني نعرف فيها إذا الشخص يعني عنده احتمالية أنه يصاب بإدمان العمل أو هو أوريدي عنده إدمان العمل. يبقى ساعات طويلة بالمكتب حتى لما ما يكون في داعي لذلك ولا مهمة ينفذها. يفقد القدرة على النوم لأنه قاعد منخرط وهو يسوي مشاريع مستمرة ومتواصلة ولازم يخلص المهام بدري بدري. عنده هوس أنه يكون شخص ناجح بشكل دائم بالعمل ويخاف من الفشل بالوظائف أو بالمهام. عنده جنون العظمة بشأن الأداء المتعلق بالعمل. تفكك علاقات الشخصية بسبب العمل، وفي دايما موقف تجاه دفاعي اتجاه الآخرين لما أي أحد يفاتح عن العمل عنده موقف دفاعي. يستخدم العمل كوسيلة لتجنب العلاقات أو الانخراط بالحياة العامة أو المناسبات العائلية. يشتغل كثير أنه يتغلب على مشاعر الذنب أو الاكتئاب من خلال أنه يكثف ساعات العمل أو المهام المطلوبة. يشتغل على تجنب التعامل مع الأزمات، الوفاة، طلاق، المشاكل المالية، وينخرط كمان انخراط مكثف بالعمل. طبعا مستمعينا راح أكلمكم في نهاية الساعة على طرق نتخلص فيها من هذا الموضوع. السلام عليكم صباح الخير والسعادة، عني ضد زرع أي نوع من أنواع الشرايح، أنا خوافة جدا. تعليق كمان على موضوع ساعتنا الماضية. ما ألومك والله، يعني الله يلوم الشخص اللي يخاف، لأنه ما صرنا نعرف وش لازم نسوي وش لازم ما نسوي صراحة. بختام ساعتنا مستمعينا رح نتكلم على العلاج أو الطرق للتخلص من إدمان العمل، لأنه مدمر لو ركزتم فيه مدمر. الناس اللي تعاني من الأعراض المبكرة لإدمان العمل يقدرون يطبقون شوية وسائل واستراتيجيات راح تساعدهم بالتغلب على هذا السلوك. أول شيء حدد ساعات العمل والتزم فيها عشان تحافظ على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. تجنب العمل المتواصل بدون استراحة. استخدم تقنيات إدارة وتنظيم الوقت على الجوال. حدد المهام الأكثر أهمية وأولوية وتممها وخلصها، وتجنب أنك تترك الأعباء الثقيلة تتراكم عليك بالشغل. 4. تعلم كيف ترفض المهام الإضافية بشكل مهني لما يكون عندك كثير شغل. 5. تفاعل مع أصدقائك وعيلتك بانتظام عشان تحقق توازن بحياتك الاجتماعية. يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس. رح نتكلم على طبعا أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشة صح، ندردش في The Right Track ونتكلم في بدني صحتك، ونتكلم على Psychology. خليكم على السماع وعلقوا على مواضيع الحلقة واكتبوا لي كيف مساكم وإيش ناويين تسوون اليوم. اليوم أغلب الناس أتوقع خلصتم إجازة ورجعتم للمدارس. السلام عليكم يا أمهات يا مكروفين.
The Right Track. The Right Track. بنعيشها صح على Mix FM.
لكم مستمعينا في The Right Track، نتكلم على تساؤلات وأبعاد ومفاتيح النجاح فيما يخص دراسة الجدوى. يعتبر الخبراء الاقتصاديين أنه دراسة الجدوى هي سر من أسرار نجاح أي مشروع، لأنها تحط إطار منظم للمشاريع وتصورات وتوقعات وفرص النجاح بناء على المعطيات الواقعية المحيطة فيه من كافة الجوانب. إيش هي دراسة الجدوى؟ دراسة شاملة، خلينا نقول، لكل الجوانب المتعلقة بالمشروع، قانونية، مالية، فنية، تسويقية، تجمع البيانات وتحللها عشان توصل لنتيجة تقدر من خلالها تتخذ قرار نهائي وتمشي في تنفيذ المشروع أو العزوف عنه. هل كل المشاريع تحتاج لدراسة جدوى؟ إيوة، كل المشاريع بدون استثناء تحتاج لدراسة جدوى، لأنها خارطة الطريق للناس اللي يبغون ينفذون مشاريعهم. وبالرغم من أهميتها لكل المشاريع، هي تزداد أهمية مع ضخامة المشاريع أو التوسع اللي يحتاج لدراسة دقيقة عشان ما يتسبب بخسائر تودينا لانهيار المشروع القائم. المخرجات الدقيقة للدراسة، في أسئلة لازم يعني تنطلق منها عشان تعد دراسة الجدوى. إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع، التكاليف الشاملة، مصادر تمويلها، التدفقات النقدية المتوقعة، الشريحة المستهدفة، السوق المستهدفة بتوزيع المنتج أو تقديم الخدمة، حجم المنافسة وعدد المنافسين، مناطق الضعف والقوة بالمشاريع، متوسط الأسعار، حاجة السوق، حجم الطلب الحالي. بعدين نروح لإيش نقاط القوة والضعف في المشاريع، وإيش اللي راح تقدمه من منتجات أو خدمات، جوانب قانونية مؤثرة في المشروع، التراخيص، قدرة على السداد، عوائد متوقعة، منظومة الإدارة والتشغيل، منظومة التسويق، المخاطر المتوقعة، البدائل المتاحة. طب أميرة، هل في فرق ما بين دراسة الجدوى وخطة العمل؟ إيوة، في فرق، في أبعاد مختلفة لدراسة الجدوى. جوانب الدراسة، دراسة الجدوى القانونية، الاقتصادية، البيئية، التسويقية، الفنية، المالية، ودراسة الجدوى الاجتماعية. تهتم دراسة الجدوى أنها تقيم نجاح المشروع من الناحية المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية، وتعتبر قاعدة لاتخاذ قرار التنفيذ من عدمه. بس خطة العمل هي آلية تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأهم والأدق واللي تتحكم بتحقيق النجاح اللي تنبأت في دراسة الجدوى. بالمختصر مستمعينا، يعني بريف بسيط، يقدر ينور بصيرتك ويخليك تثق أنه لا تبدأ أي مشروع بدون دراسة جدوى وصحيحة. وإذا ما كنت تعرف تعمل دراسة جدوى، في ناس الحين وظيفتهم أنه هم يعملوا لك دراسة جدوى طبعا بمقابل مالي.
بالدنيا صحتك، بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس أف أم.
كلامنا للعرايس والعرسان، لازم تتزودون بمضادات الأكسدة لحياة جديدة مليانة صحة. مضادات الأكسدة مجموعة من الفيتامينز والمعادن والمواد اللي تحارب الجذور الحرة بالجسم، المسبب لعدد كبير من الأمراض، الأمراض السرطانية، شيخوخة المبكرة، شيخوخة الجلد. لكل عرسان مقبلين على حياة جديدة لازم تتزودون بكميات من مضادات الأكسدة عشان تاخذون حياة صحية جيدة. طبعا ليش احنا قاعدين نقول العرسان؟ هو مو بس العرسان، بس العرسان سبيشلي لانه هم داخلين على حياة جديدة كليا، كل شيء فيها جديد، بيوت جديدة، نظام غذائي جديد، عادات جديدة، حياة جديدة، انسان جديد تتعرف عليه. فيفرق ايش اقوى مضادات الاكسدة. ما في فعليا مضاد اكسدة أقوى من المضادات الأخرى، بعضها في مركبات نشطة بيولوجين أكثر من غيرها مثل فيتامين إي و سي. هل نقدر ناخذ كثير مضادات أكسدة؟ إذا أنتم متبعين نظام غذائي متوازن محتمل أنكم تحصلون على كل مضادات الأكسدة اللي تحتاجونها، مو لازم تأخذون كثير أكل، ولازم تستشيرون أخصائية التغذية والدكاترة. المشروبات اللي فيها نسب عالية من مضادات الأكسدة: شاي أخضر، عصير رمان، وعصير الأساي. تحديدا عصير الرمان باي ذا واي مستمعينا جدا مفيد للنساء، جدا تحديدا يعني. مضادات الأكسدة مركبات مستمعينا يصنعها الجسم بشكل طبيعي، وممكن كمان نكتسبها من الأكل، تحمي جسمنا من الجزيئات الضارة اللي اسمها الجذور الحرة، تتراكم وتعزز الإجهاد التأكسدي، يزيد بخطر الإصابة بأمراض القلب، أمراض سرطانية، السكري النوع الثاني، وكثير حالات مزمنة أخرى. نقدر نلاقي مستمعينا في الأكل اللي اسمه خارق، توابل وأعشاب، فراولة، توت بكل أشكاله، جوز خصوصا البيكان، السبانخ، الكرومب، الفاصوليا، الشمندر، الملفوف الأحمر، بروكلي، الطماطم، البامية، الدارك شوكولات، الحمضيات، هذه كلها مليانة مضادات أكسدة. في سيكولوجي مستمعينا نتكلم على اكتئاب ما بعد الجراحة، نوع من الاكتئاب الظرفي أو العرضي اللي يسمونه، يصير بعد إجراء عملية جراحية، تكون له بداية مرتبطة بالصدمة. الخضوع لعملية جراحية أمر مخيف طبعا، وعملية التعافي مؤلمة، والتجربة ممكن تكون صعبة لأي شخص. يؤكد المختصين بالمجال الطبي أن اكتئاب ما بعد الجراحة تجربة شائعة، ممكن يكون الاكتئاب واحد من الأثار الجانبية للجراحة، ألم حاد مزمن بعد العملية، عوامل الخطر الهامة للاكتئاب بعد الجراحة. أظهرت الدراسات أنه الألم يعمل تغيير بالاتصال المتشابك بقشرة الفص الجبهي والحصين، بالإضافة لتغيير بإشارات الدوبامين من المنطقة السقيفية البطنية. هذه كلها تربط ما بين الألم والاكتئاب بعد العملية الجراحية. إيش الأعراض اللي ممكن تجينا؟ شعور بالحزن، خدر، خمول، يأس، تشاؤم، ماني مرتاح، محبط، قلق وانفعال، شعور بالذنب أو عدم القيمة، فقدان الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة، نقص الطاقة والشعور بالخمول، تواجه صعوبة بالانتباه أو تذكر الأشياء، تكافح عشان تتخذ قرارات، تنام كثير أو قليل، ما تقدر تنام أو تستيقظ مبكرا، تتعرض لتغيرات غير مخطط لها بالوزن أو الشهية. أسبابه نوع الجراحة اللي انت عملتها ونتيجتها، الألم الجسدي وعدم الراحة بسبب باقي الأعراض اللي بعد العملية، تجارب سيئة مع عمليات جراحية سابقة، أما انت متأكد بشأن نتائج العلاج، أسئلة وجودية عن الحياة، مواجهة مع الموت، تاريخ اكتئاب وقلق. طب أنا كيف أعالجه؟ نطلب مساعدة مهنية من أخصائيين الصحة العقلية، مو غلط أبدا، نستشير مختص في شيء اسمه الطب النفسي، الاستشارة والاتصال كمان كثير يساعدونا، ناخذ أدوية على النحو الموصوف، مضادات اكتئاب مثلا طبعا بوصفة، أصلا ما صارت تباع إلا بوصفات، حضور جلسات للعلاج يساعدنا كثير، شاركوا بالعلاج الطبيعي إذا كان مطلوب منكم وجزء مهم من عملية التعافي بعد الجراحة، حافظوا على روتين صحي وناموا زين. كيف أمنع طيب الاكتئاب ما بعد الجراحة؟ تعرفوا وتفحصوا واستوعبوا كل عملية التعافي، وشوفوا الجدول الزمني المحتمل ومسارات التعافي بعد الجراحة، اعملوا نظام دعم، حددوا الأشخاص بحياتكم اللي تقدرون تعتمدون عليهم، أصدقاء، أفراد عائلة، زملاء، اعملوا أنشطة بتخليكم مشغولين، كتب، مشاوير معينة، ناس تجيكم البيت، يعني اشغلوا نفسكم قدر الإمكان.